أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة المتقدمة، مسألة 36، قلنا أن تحقيق هذه المسألة يتوقف على تحقيق أمرين. الأمر الأول وهو يرتبط بخمس الاختلاط، وحاصل الكلام في ذلك أنه في حالة كون بعض المال المختلط لشخص آخر، فهل هذا الخمس، خمس الاختلاط، يتعلق بمجموع المال أو يتعلق بالمال بعد استثناء مال الآخر، سواء كان الآخر شخصا كما قلنا أو كان جهة. الخمس، خمس الاختلاط، هل يتعلق بمجموع المال أو يتعلق بالمال بعد استثناء مال الآخر؟ هذا الأمر الأول، وكلامنا فعلا في الأمر الأول. قلنا قد يقرب أن الخمس يتعلق، أي خمس الاختلاط، نتكلم عن خمس الاختلاط، خمس التحليل. قد يقال بأن خمس التحليل يتعلق بمجموع المال ولا يتعلق بالمال بعد استثناء مال الآخر شخصا كان أو جهة. وقرب ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق، قرب ذلك بأن أدلة التخميس، تخميس لأجل الاختلاط، هذه الأدلة ظاهرة في تعلق الخمس بتمام المال المختلط، تمام المال المختلط. هذا مال بالنتيجة اختلط بالحرام، فيتعلق الخمس بتمام هذا المال، وليس في الروايات ما يشير إلى تعلقه بما عدا مال الآخر، وإنما يتعلق بالحلال المختلط بماذا؟ بالحرام. بالضبط كما لو فرضنا، كما قلنا أن المال الحلال كان مشتركا بين شخصين، إذا كان المال الحلال مشتركا بين شخصين لا إشكال في أن أدلة التخميس تشمل مجموع المال، ولا معنى لاستثناء حصة الشريك وتخميس شنو الباقي. ما نحن فيه من هذا القبيل، التقريب يقول أن ما نحن فيه من هذا القبيل. لماذا؟ لأن المفروض فيما نحن فيه تعلق الخمس بالحلال قبل الاختلاط، هذا المفروض في معنى الكلام، تعلق الخمس بالحلال قبل الاختلاط. وهذا معنى أن المال الحلال قبل الاختلاط هو مشترك بين 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 شخصين، مشترك بنسبة الخمس بين مالك، بين المالك وبين ماذا؟ وبين أرباب الخمس. أرباب الخمس لهم خمس هذا المال، والمالك له شنو؟ أربعة أخماس هذا المال. إذن هو مال مشترك، وهذا بين أرباب الخمس وبين المالك، إذن لا فرق بينه وبين ما إذا كان المال الحلال مشترك بين شنو؟ بين زيد وعمر. كيف إذا كان المال الحلال مشترك بين زيد وعمر واختلط بالحرام؟ لا إشكال ولا خلاف أن خمس التحليل يشمل جميع المال، كذلك في محل الكلام ينبغي أن يكون خمس التحليل شاملا لجميع المال، فلا بد من تخميس جميع المال، خمس التحليل أولا، ثم دفع خمس الخمس بالعنوان الشنو الآخر، وهذه الطريقة الشنو الأولى المتقدمة. هذا ما يقال في مقام تقريب الطريقة الأولى، لكن هذا الكلام اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول الذي أشرنا إليه سابقا، وهو للسيد الخوي قدس الله نفسه، قلنا حاصل ما ذكره هو أنه يدعي أن أدلة التخميس، تخميس التحليل، يشمل إلا المال الذي يتألف من صنفين حلال وشنو وحرام لا يعرف صاحبه. أما إذا كان المال مشتملا على صنف ثالث وهذا الصنف الثالث لا هو حلال ولا هو شنو ولا هو حرام لا يعرف صاحبه، هذا لا تشمله أدلة التخميس. فحتى تشمل أدلة التخميس تخميس التحليل هذا المال لا بد من استثناء الصنف الثالث وفرده حتى يبقى المال متمحضا في كونه حلالا اختلط بماذا بحرام. وهذا يقول أن أدلة التخميس لا تشمل هذا المال مجموع هذا المال لأنه مال مؤلف من ثلاثة أنواع من المال، خمس لأرباب الخمس ومال حلال لي ومال حرام لا يعرف شنو صاحبه. الأدلة مش وإنما الأدلة تشمل المال المؤلف من صنفين فقط. فحتى الأدلة تشمل هذا المال لا بد من استثناء شنو استثناء الصنف الثالث وهو شنو وهو شنو خمس. إذا لا بد من دفع الخمس أولا، خمس المال الحلال أولا ثم بعد ذلك تخميس الباقي خمسة تحليل وهي الطريقة شنو ثانية اللي ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الاعتراض الأول، هذا الاعتراض الأول عندما يطرح بهذه الصيغة بهذه الصيغة كما هو الموجود في التقريرات يمكن الجواب عنه. قد يقال في مقام جوابه بأننا راجعنا الأدلة أدلة خمس التحليل وجدنا أن بعض الأدلة وإن كان ظاهرها كما تقول ظاهرها الاختصاص ظاهرها هكذا نقول مورد بعضها هو المال المؤلف من صنفين صحيح، لكن وجدنا أن بعضا آخر من روايات الباب فيه من الإطلاق ما يشمل المال المؤلف من صنفين أو المؤلف من ثلاثة أصناف، فيه من الإطلاق ما يشمل محل الكلام. بعبارة أخرى أن في أدلة الباب بعض أدلة الباب ما يشمل ما إذا كان المال الحلال لشخص واحد وما إذا كان المال الحلال شنو لشخصين لأكثر من شخص واحد، فيها إطلاق يشمل ذلك. وهذا الإطلاق في بعض هذه الأدلة لا داعي لتقييده ورفع اليد عنه بالروايات التي قلنا سلمنا أن موردها هو شنو المال المؤلف من شنو من صنفين. لماذا؟ لأن تلك الأدلة ليس لها مفهوم حتى يوجب وتوجب تقييد ماذا المطلقات، بل تبقى المطلقات على حالها. فلا فرق في المال الحلال بين أن يكون لشخص واحد أو يكون شنو لشخصين، لا فرق بينه مطلقا. والمقصود بالأدلة التي موردها المال المؤلف من صنفين كما يقول هي مثلا قد يدعى هذا في رواية السكوني المتقدمة في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس والحديث الرابع تقدمت مرارا، قال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي إلى آخر الرواية. واضح هذه الرواية وماذا هو المال الحلال للإنسان المختلط بماذا بحرام لا يعرف صاحبه، هذا هو مورده صحيح. كلام رواية الحسن بن زياد التي تنقل نفس الواقعة أيضا يقول أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. هذا هم موردها، ممكن أن يقال أن موردها المال المؤلف من شنو من صنفين مال حلال لا ومال اختلط بمال شنو حرام لا يعرف صاحبه فيثبت فيه خمس التحليل. لكن رواية معتبرة عمار ابن مروان اللي هي العمدة كما تقدم مرارا في المقام مطلقة، رواية عمار بن مروان في مقام تعداد الموارد التي يجب فيها الخمس ذكرت الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه، نص العبارة هذا تقريبا، الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. ليس في هذه الرواية ما يوجب تقييد الحلال بأن يكون ملكا لشخص واحد، ليس في هذه الرواية ما يوجب هذا التقييد. الحلال سواء كان ملكا لشخص واحد أو كان ملكا لشخصين أو كان ملك لشخص أو جهة، الحلال إذا اختلط بحرام هذا حكمه شنو التخميس، ولا يكون حلالا إلا إذا شنو دفع خمسه. لا موجب لتقييد هذه الرواية بخصوص ما إذا كان الحلال ملكا لشخص واحد، هذا لا داعي له في هذه الرواية. كما أن الروايات السابقة كما قلنا ليس لها مفهوم، وإنما المال المؤلف من صنفين هو موردها، وليس لها دليل، يعني ليس فيها دلالة على اختصاص الحكم بذات المورد، فلا تكون موجب لتقييد الإطلاق الموجود في معتبرة عمار بن مروان، فتكون المعتبرة مطلقة وتكون جوابا عن هذا الاعتراض الذي بين بصيغته المتقدمة. هذا الاعتراض يمكن أن يبين ويطرح بصيغة أخرى لا يرد عليها الاعتراض السابق، ولعل هذه الصيغة هي المقصودة وإن كان التعبير خان المقرر مثلا. وحاصل ما يمكن أن يذكر في مقام الاعتراض أن يبين الاعتراض بصيغة أخرى كما قلنا، هو أن يقال أن الأدلة لا نقول مختصة بالمال المؤلف من صنفين، الحلال إذا كان لشخص واحد لا يدعى ذلك، وإنما يقال أن ظاهر أدلة التخميس للتحليل هو الاختصاص بالمال المختلط الذي لا يعرف صاحبه ماذا يصنع به، الذي يتحير صاحبه في تعيين الوظيفة تجاه ذلك المال، هكذا يريد أن يقول. أدلة التخميس للتحليل تقول المال الحلال إذا اختلط بالحرام وكنت متحيرا ولا تعرف ما هي الوظيفة تجاه هذا المال، ماذا تعمل بهذا المال، هذا حكمه شنو تخميس، خمس هذا المال ويحل لك الباقي. الروايات مختصة بحالة التحير وعدم تعيين الوظيفة وعدم معرفة الوظيفة تجاه ذلك المال. إذا قلنا بذلك حينئذ يتم ما ذكره سيد الخوي. لماذا؟ لأن الصنف الثالث الذي هو الخمس المتعلق بالمال الحلال قبل الاختلاط كما هو المفروض في محل كلامنا، المكلف لا يتحير في مصرفه، لا يتحير في تعيين الوظيفة اتجاه ذلك المال، ليس عنده تحير، تحيره فقط يتعلق بماله الحلال الذي اختلط بيش بالحرام، وإلا ذاك خمس تعلق بالمال الحلال مصرفه واضح، مصرفه واضح ليس فيه تحير، ليس فيه شك في الوظيفة تجاه ذلك المال. الروايات منصرفة إلى المال الحلال الذي يتحير المكلف في كيفية صرفه، ماذا يصنع بهذا المال، كيف يصرفه، ما هي الوظيفة تجاه هذا المال، ماذا يعمل بهذا المال. ومن الواضح بأن هذا لا ينطبق إلا على الصنفين الذين ذكرهما، وهما المال حلاله الذي اختلط بماذا بالحرام مع الجهل بماذا بالمقدار. وإلا الخمس المتعلق بالمال الحلال قبل الاختلاط مصرفه واضح والوظيفة اتجاهها واضحة، فحينئذ لا تحير فيه. والروايات منصرفة عن مثل ذلك ومختصة بما إذا كان المال هناك تحيرا في تعيين الوظيفة اتجاه هذا المال، وهي نكتة تقدمت الإشارة إليها في بعض الأبحاث السابقة. بناء على هذا يقال بأن الأدلة لا تشمل محل الكلام ومنصرف عن محل الكلام، لأنها ناظرة إلى مال المكلف في حيرة من مصرفه ومن الوظيفة اتجاه هذا المال، فهي لا تشمل محل الكلام إلا بعد عزل الخمس ودفع الخمس وإيصال الخمس إلى موارده، عندئذ الأدلة تأتي وتشمل ماذا؟ الباقي. وهو الذي يقول السيد الخوي من ماذا؟ من الطريقة الثانية، وهي تقديم الخمس بالعنوان الآخر على خمس شنو؟ على خمس التحليل وخمس اختلاط. وأما الاختلاط ما نحن فيه على ما إذا كان المال الحلال مشترك بين شخصين، فالظاهر أنه هناك فرق بين المقامين، وإن كان هذا الفرق قد يكون ليس واضحا، لأنه بالنظر الأولية كما ذكرنا في تقريب الطريقة الأولى يعني قال أي فرق بين ذاك المورد وبين محل الكلام. هناك توجد شراكة في المال الحلال بنسبة النفس لنفترض هكذا بين شخصين، في المقام أيضا توجد شراكة في المال الحلال بين ما؟ بين المالك وبين أرباب الخمس بنسبة الجد بنسبة الخمس، شراكة موجودة في كل منهما. فإذا سلمنا أنه في المورد في 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 مورد النقض أنه الخمس التحليل يشمل تمام المال ولا معنى لاستثناء حصة الشريك وتخميس الباقي خمس تخميس التحليل، لا معنى لذلك، فليسلم في محل الكلام أيضا لا فرق بينه في كل منهما، توجد شراكة في المال الحلال فلا بد من تعلق خمس التحليل بتمام المال. وهذا ينتج الطريقة شنو؟ الأولى، مو ينتج الطريقة الأولى. لكن الفرق بينهما واضح، الفرق بين المقامين واللي يوجب عدم صحة قياس ما نحن فيه على ذاك المورد، الفرق هو هذا، أنه في مورد الشراكة حصة الشريك موضوع مستقل لأدلة التحليل، لأدلة تخميس شنو؟ للأجل الاختلاط، هي موضوع مستقل. لا فرق بين حصة المالك وبين حصة شنو؟ الشريك، في كون كل منهما مالا حلالا اختلط بمال شنو؟ حرام. كما أن حصة المالك موضوع لأدلة التحليل، حصة الشريك الآخر أيضا موضوع لأدلة التحليل، فلا بد من افتراض أن أدلة التحليل وتخميس التحليل يشمل كلا منهما، وهذا معناه ماذا؟ تعلق خمس التحليل بتمام المال، واضح؟ بتمام المال يتعلق خمس التحليل. بعد تعلق خمس التحليل بتمام المال وإخراج هذا الخمس، نفرز حصة هذا الشريك وذاك شنو؟ وذاك الشريك. هذا واضح في مورد النقض. وأما في محل كلامنا، في محل كلامنا الأمر ليس هكذا. في محل كلامنا الخمس تعلق بالمال قبل الاختلاط، واضح. مال حلال للمكلف، مملوك للمكلف ولو بملكية تقديرية كما تقدم، مملوك للمكلف، خوطب هذا المكلف بإخراج شنو؟ بإخراج خمسه، خوطب هذا المكلف بإخراج خمسه، حينئذ يجب عليه إخراج خمس هذا المال. ليس هذا الخمس موضوعا لأدلة السنة لأدلة التحليل، ليس موضوعا لأدلة التحليل، ليس هو مال ومال المالك مال آخر اختلط بماذا؟ بالحرام، وإنما هو مال المالك، مال المالك خوط المالك بماذا؟ بإخراج شنو؟ خمسه قبل الاختلاط، خوطبه وعمره بإخراج خمس هذا المال قبل ماذا؟ قبل الاختلاط. حينئذ لا مانع أن يتحمل هذا الخمس تخميرا آخر اللي هو معنى الطلقة الأولى. الطلقة الأولى معناها أنت قاعد تخمس الخمس خمسا شنو؟ خمسا آخر، هذا معنى الطلقة الأولى. هذا الخمس الذي كلف به المكلف قبل الاختلاط ووجب عليه إخراجه من ماله الحلال هذا لا يتحمل خمسا آخر، هذا يجب عزله ويجب فصله، واضح؟ لما ولا تشمله أدلة التحليل وأدلة تخميس التحليل لما قلناه من أن مصرفه واضح والوظيفة اتجاهه واضحة وليس عند المكلف تحير اتجاه هذا المال، بينما في مورد النقد التحير موجود وعدم معرفة الوظيفة موجودة بلحاظ كلا الشريكين، بلحاظ كلا الشريكين هذا التحير موجود وعدم معرفة الوظيفة شنو موجودة. ولذا قلنا أنه لا فرق بين مال المالك وبين مال الشريك لأن كل منهما موضوع مستقل لأدلة تحليل لأدلة تخميس تحليل، بين المقام ليس هكذا انصافا. الخمس الوظيفة اتجاهها واضحة، فإذا قلنا أن الأدلة تختص بالمال الذي لا تكون الوظيفة اتجاهها واضحة وتختص بالمال الذي لا يتحير المكلف في مصرفه، حينئذ هذه الأدلة لا تكون شاملة لهذا الخمس بل لا بد من فرزه واستثنائه أولا حتى تشمل الأدلة المال الباقي بعد فرزه، وهذا معناه ترجيح الطريقة الثانية على الطريقة الأولى. هذا الاعتراض الأول وتبين أنه وارد على الطريقة الأولى. الاعتراض الثاني على الطريقة الأولى أن يقال ما أشرنا إليه قريبا، أن يقال بأن لازم الطريقة الأولى هو تعلق الخمس بالخمس، وهذا واضح جدا. تعلق الخمس بماذا؟ يعني يطلب مثل المكلف تخميس هنا خمس، وهذا واضح أن الأدلة منصرفة عن ذلك أدلة التخميس، لأن الخمس هو ضريبة مالية شرعية تفرض على المال المملوك للغير، لا معنى لأن تفرض هذه الضريبة على شنو؟ على ضريبة هي في حد نفسها ضريبة شرعية، يعني بيت راجع لبيت المال تفرض عليه ضريبة لماذا؟ لبيت المال، هذا شيء لا معنى له، تنصرف عنه أدلة التخميس، لا تشمله أدلة التخميس، ولازم الطريق الأولى هو هذا، لأن معنى تخميس مجموع المال تخميس الاختلاط بهذا العنوان معنى أن الخمس المتعلق بالمال الحلال اللي هو ضريبة فرضها الشارع على المالك واضح في ماله المملوك له وهو المال الحلال المملوك له، تأتي مرة أخرى الشارع يخمس ماذا؟ هذا الخمس، هذا تنصرف عنه الأدلة ولا تشمله الأدلة، بينما الطريقة الثانية ليس فيها هذا المحذور، ليس فيها هذا المحذور. الطريقة الثانية تقول بأنه خمس المال الحلال أولا على الخلاف الآتي في أنه يخمس قدر المتيقن من الحلال أو الحد الأكثر أو كذا إلى آخر، يجي هذا الحديث عنه يعني تقول خمس المال الحلال أولا، أخرج خمس المال الحلال أولا ثم خمس الباقي خمس شنو؟ خمس التحليل والخمس لأجل الاختلاط، هنا لم يتعلق الخمس لماذا؟ بالخمس. ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام تبعا للسيد الخوي هو الطريقة الثانية التي ذكرها في مقامي في كيفية إخراج الخمسين، فلا بد من اتباع الطريقة الثانية. أما الفوارق والثمرات العملية بين الطريقتين واضحة، لا داعي لذكر الأمثلة، وسيأتي الإشارة إليها جدا واضحة. فرق بين أن تخمص تمام المية أولا على الطريقة الأولى، في مثالنا السابق قلنا مية، أن تخمص تمام المية أولا ثم تخمص الباقي اللي يقدر يصير الخمس 36 مو 520 و85 16 فالخمس يقدر يصير 36. طريقة ثانية تقول يقول لا خمس المال الحلال أولا. خلنا نفترض كما يقول السيد الخوي هذا بالبحث الثاني يجي أنه نخمس القدر المتيقن، متيقن الحلية، وهذا فرق راح يصير متيقن الحلية. في مثالنا قلنا في الدرس السابق إيش قد قلنا 60 65 إيش قد 12 خليها على كتر، الباقي قد يبقى لا الباقي كله 88 إيش قد 16 85 1 5 5 يبقى 3 3 5 يصير، ف16 3 على 5 ومنها ايش قد عندنا 12 في المجموع ايش قد يصير 31. اكو فرق بين هذا وبين ذاك، الفرق واضح بين هذا وبين ذاك، هناك يدفع 36 هنا يدفع اقل من 36 وهذا واضح دائما هيك الحالة. وهكذا لو افترضنا انه يخمس تمام الاكثر او يخمس مثلا كذا المهم اكو فوارق، المهم ان نقول ان هناك مو ميلة واحد يجي يقول لي كما ذكر في كلمات بعضهم انه شنو الفرق بس نخمس خمس الاختلاط تمام المال الاول ثم نخمس خمسة العنوان بالعنوان الاخر او نعكس، شنو الفرق بينهم؟ النتيجة واحدة، خصوصا مع كون المصرف للخمسين واحد كما هو صحيح ان المصرف للخمسين واحد، فشنو الفرق بين هاي الطريقة وبين الطريقة؟ نقول لا هناك فرق بين الطريقتين، ثمرات عملية تظهر بين هاتين طريقتين. على كل حال الظاهر ان الاصح هو الطريقة الثانية. الان ننتقل للمقام الثاني للامر الثاني. لا احنا ما تقيدنا بان يكون الخمس في الفوائد، هنا مثال، واذا البحث واضح هذا ان اصل المسألة ما متقيدة ان تفترض ان الحلال تعلق به خمس الفائدة، خمس كنز ما ما كل شيء تقيد، وان ما ذكرناه في باب المثال. واما الامر الثاني الذي يقع فيه الكلام فهو البحث الذي يرتبط بالخمس بالعنوان الثاني، أي شيء كان الخمس من العنوان الثاني، خمس الفائدة، خمس الغوص، خمس الكنز إلى آخره، الخمس الذي يرتبط يعني الذي يرتبط بالخمس بالعنوان الثاني. الكلام في هذا يقع في هذا كما قلنا من دون فرق بين الطريقتين السابقتين، أن هذا خمس خمس المتعلق بالمال الحلال قبل الاختلاط بعنوان الغوص بعنوان الكنز بعنوان الفائدة، كيف يخرجه هذا المكلف؟ سواء ألزمناه بإخراجه قبل خمس الاختلاط كما الطريقة الثانية، أو ألزمناه بإخراجه بعد خمس الاختلاط كما في الطريقة الأولى. واضح كيف يخرج خمس المتعلق بالمال الحلال، والحال أن المال الحلال ليس مجهول شنو المقدار وغير معلوم شنو المقدار. معنى أنه المال الحلال مجهول المقدار المفروض في أصل مسألتنا يعني أن المال الحلال مردد بين الأقل والأكثر، مو شيء؟ فهذا يخرج خمس ماله، خمس الأكثر، خمس القدر المتوقع، هذا تجيب الاحتمالات. واضح هذا ما يفرق فيها بين الطريقتين، مو ما يفرق بين الطريقتين. فالطريقة الأولى خمس تمام المال ثم خمس المال الحلال، فشو خمس المال الحلال؟ خمس الأكثر، خمس القدر المتوقع، تيجي الاحتمالات. بالطريقة الثانية يقول أول يخمس المال الحلال موجي، فماذا يخمس المال الحلال؟ هل يخمس الأكثر أو شنو أو القدر متيقن؟ فتجي هاي الاحتمالات، ولا بد من بيان أنه يهو صحيح من هذه الاحتمالات. طبعا الاحتمال الأول أن يخمس شنو الأكثر، أو بعبارة أخرى يخمس ما يعلم حليته وما يحتمل حليته، ما يعلم حلي. بعبارة ثالثة أكثر وضوحا يخمس ما عدا المقدار المعلوم الحرمة، هذا معنى يخمس ما عدا المقدار المعلوم الحرمة. فإذا فرضنا أن معلوم الحرمة وهذا 20 يخمس القدر المتيقن يعني معلوم الحرمة، هذا المقصود. الحديث يسمى بأنه إذا كان معلوم الحرمة إذا جاهل بالمقدار ما صار، لا المقصود يعني المتيقن الحرمة، ما عدا متيقن الحرمة يخمسه. فإذا فرضنا أن الحرمة المتيقنة هي 20 والحليم المتيقنة 60، هاي 20 بالنص شنو مرددة، احتمال أنها حلال واحتمال أنها شنو حرام. احتمال الأول يقول يخمس ما عدا المقدار المتيقن حرمة، يعني يخمس تماما 80، واضح هذا زين. احتمال الثاني أنه لا يخمس ما يتيقن كونه شنو حلال، هذا يجب عليه أن يخمس ما يتيقن كونه حلال، خمس 60 فقط في المثال السابق، هذا الاحتمال الثاني. هذان هما الاحتمالان الرئيسيان في المقام، أكو احتمالات أخرى أشرنا إلى بعضها سابقا، احتمالان الرئيسيان هذان هما الاحتمالان. قد يستدل على الاحتمال الأول، فقط نشير إلى هذا الوقت انتهى. قد يستدل على الاحتمال الأول وهو شنو؟ وجوب تخميس ما عدا متيقن الحرمة، يعني معلوم الحلية ومحتمل الحلية. الدليل الأول على ذلك هو التمسك بقاعدة اليد، هو التمسك بقاعدة اليد، هذا المال أليس هو في يدي هذا الشخص المكلف الذي نتحدث عنه؟ يده على تمام المال، وإذا يده على تمام المال وبهاي قاعدة اليد يقول لأنه ما عدا ما تتيقن كونه حرام فهو شنو؟ هو ملك له، هو حلال له، واضح؟ يعني أن ما نعلم حرمته وهو 60 فمن احتاج لإثبات حليتها للشخص وكون مالك لها من التمسك بقاعدة شنو اليد، من احتاج نعلم أنها حلال له، نعلم أنها ملك له، وإن احتاجها في العشرين اللي مرددة بين أن تكون حلال أو تكون شنو حرام، هذا مال مشكوك أنه له أو ليس له. قاعدة اليد كل مال في يد الإنسان يشك فيه، يشك في كونه له أو ليس له، اليد إمارة على أنه شنو له، وبهذا يثبت أن تمام 80 هي ملك شنو لا وأنها حلال له. فإذا ثبت أنه ملك له وأنها حلال له يتعلق الخمس بتمام 80، فلا بد من دفع خمس تمام المال ما عدا متيقن شنو التحريم. هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله.